لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم نتكلم بشكل حصري عن الذكاء الاصطناعي وأهم الأخبار اللي صارت في هذا القطاع، واللي يبدو أنه حديث عام 2023. راح نبدأ بالحديث عن نظارات ميتا الجديدة بالشراكة مع شركة ريبان واللي مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وخلنا نشوف شاخرتها مع مارك زوكربيرغ وين بودينا في النهاية. وبعدها راح ننتقل للحديث عن أوبن إي آي واللي كان عندها كمية أخبار مرعبة في أسبوع واحد. أوبن إي آي أعلنت عن مزايا استخدامات جي بي تي بالصوت وأيضا بالصورة وأيضا بالارتباط بالإنترنت، وأخيرا في تسريبات عن بنائها لجهاز جديد مبني على أسس أو يعني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من الصفر بالتعاون مع الشخص اللي صمم الآيفون جون آيفي وشركته الجديدة. فيعني رح نأخذ لفة سريعة على هذه الأخبار والمزايا، وأيضا يعني رح نتكلم عن ارتباط جي بي تي مع الكثير من الخدمات، من أحدها ارتباطهم هذا الأسبوع مع شركة ووب المعنية بالملبوسات التقنية. وأخيرا رح نتكلم عن جولة كانت ملفتة الأسبوع هذا لشركة رايتر دوت كوم بقيمة 100 مليون دولار، وأيضا جولة لشركة أنثروبيك المنافسة لأوبن إي آي بقيمة 4 مليار دولار من قبل أمازون. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. صراحة عبد الله أنا شايل هم الحلقة، لأن اليوم متغدي أفغاني، وأنا يعني شوف أنا صراحة حريص إن قبل التصوير ما أتغدى أو أكل شيء ثقيل، لكن الله يهدي عبد الرحمن أبو مالح كان مشتهي هذا الأفغاني، وأنا مطعم يعني لقيته وزي ما يسمونه يعني حفرة في الجدار.
اسمع النص الثاني من الحلقة أنا ما عندك مشكلة، أنا أشيل النص الثاني.
المشكلة أنا قلت لأن ترى أسمع عندي تصوير وكذا، لكنه أصر، فأعتقد يعني سبب إصراره واضح، يبدو أن شعوره بالمنافسة بدأ يوتره بشكل كبير
فيضغط عليك. طيب نشوف عبد الرحمن، المشكلة يقدر يكلمك يعني بدون ما يعغديك ثقيل، بس ما يخالف.
وال يعني اللي أتوقع بصعب المهمة أن الحلقة عن الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ف يمكن اليوم الغباء البشري يظهر في أفضل صورة.
ما عليك معاذ، نشد معك، ولو تبي النص الثاني زي ما قلت لك أكمل الحالي ما عندك مشكلة.
طيب أنا صراحة عبد الله ودي أبدأ يمكن من المفارقات، من الحلقة الماضية تكلمنا عن يعني احتمالية وجود جهاز جديد من أبل عنده قدرة قياس السكر، واليوم نتكلم عن جهاز تو أعلنت عنه شركة ميتا واللي تملك فيسبوك، وهو عبارة عن نظارة جديدة بالتعاون مع شركة ريبان للنظارات، سعرها 299 دولار، فيها ميزتين رئيسية. طبعا ما هي نظارة منافسة لنظارة أبل اللي تكلمنا عنها قبل فترة، هذيك أقرب لأنها تكون يعني كمبيوتر مستقل، هذه أقرب لأنها تكون أداة ترفيهية فيها ميزتين رئيسية، صوت ومايكروفون يعني تقدر تتكلم فيها، زائد أنك تسمع من خلالها سواء أغاني بودكاست أو محادثات. والميزة الثانية أنها تصور، أقصى مدة للتصوير 30 ثانية وتسوي خدمة أو يعني اللايف ستريمينج أو البث المباشر من خلال طبعا منصات ميتا، وبتطلع يعني بعد كم شهر بشكل رسمي، بتطلع يبدأ الطلب عليها في أكتوبر.
أي بالضبط، طلبات في أكتوبر وتطلع بعد.
يعني أنا اللي صدمني في الموضوع هذا طبعا عدة نقاط. النقطة الأولى اهتمام أو زيادة النشاط في موضوع الملبوسات التقنية. احنا تكلمنا باستفاضة يمكن الأسبوع الماضي عن الملبوسات، ويمكن أغلب الملبوسات احنا متعودين عليها تكون في اليد باستثناء بعضها مثل الخواتم الذكية وغيرها، لكن في الغالبية هي عبارة عن شيء تلبسه على معصم اليد. وشفنا محاولات يعني سابقة في موضوع النظارات، لو تذكر نظارة جوجل الفاشلة واللي أعطتك عمرها. وأيضا أنا صراحة ما كنت أدري إن فيسبوك أو متى نزلت نظارة عام 2021، وأيضا النظارة كانت مع ريبان وبنفس المواصفات تقريبا، هذه طبعا محسنة. فاستغربت يعني. طبعا الخبر البنط العريض الحين في النظارة هذه إنها طبعا مفاجأة كبيرة عبد الله، إنها نظارة مدعمة بالذكاء الاصطناعي. يعني
اسمع، الحلقة اليوم مليانة تدعيمات بالذكاء الاصطناعي، فلازم نبدأ بشيء زي كذا. بس معاذ نقطة الملبوسات بشكل عام، أعتقد لسه البحث على أو عن الجهاز القادم غير أو بعد الجوال وش هو. لكن لطيف تشوف إن متى بعد كلام الميتافيرس، ويمكن في خبر كبير كمان تجربة للميتافيرس لهم الأسبوع هذا مع لكس فريدمان بنتكلم عنها، لكن تشوف النظارة هذه قاعدة لسه كمان تكون في الواقع المعزز مو بس في الواقع الافتراضي. فكذلك دفعة قوية في جانب آخر مو بس في جانب الميتافيرس. هل هي خطوة مؤقتة أو خطوة متوسطة للتجسير أو الاختبار بعض الأجهزة، ولا هم لا عادوا وجهة نظرهم غير وجهة نظرهم بالمستقبل وين ممكن تكون في استخدامات حقيقية للواقع المعزز مو بس الواقع الافتراضي؟ أنا هذا الشيء كمان لفت نظري إن كيف قاعدين يفكرون في هذا الجانب، بالإضافة لتعاونهم مع ريبان زي ما قلت مو بأول مرة يبدو، لكن كذلك قاعدين يسوون منتجات هاردوير ولا يعني منتجات تقنية أعقد لحالهم أو بطريقة أكثر تحت تحكم في المنتج. فالحين وش هدف ريبان؟ هل هي بس التصميم؟ هل هو الدعاية؟ هل هو ما نبي نقعد ندخل نتفلسف في نفهم كيف نسوي نظارة عادية فخلينا بس نتشارك؟ ما أدري كيف شفت هذا التعاون كذلك.
بس عبد الله يعني كل الخبر عبارة عن ديجافو صراحة. يعني لو ترجع وتهوف الخبر حق نظارتهم الأولى اللي اسمها ستوريز، أيضا كانت بالتعاون مع ريبان وأيضا بنفس التصميم. فأنا صراحة ما قد مرت علي النظارة الأولى ولا قد شفت أي إنسان يلبسها، وما شفنا أي أرقام عن مبيعاتها ولا يعني معدلات استخدامها إلى آخره. فما أدري، يبدو أنه النظارة الأولى فشلت وهذه النسخة الثانية واللي يمكن فيها نفس الميزات الرئيسية باستثناء أنه الميكروفون مدعم بشكل أفضل، يعني فيها 5 ميكروفونات عوضا عن 1 في النظارة السابقة، السماعات أفضل، وطبعا زي ما قلنا الكاميرا وقدرتها على التصوير تحسنت بشكل كبير، بالإضافة طبعا لتدعيمها بالذكاء الاصطناعي بحيث أنك تقدر تسألها بعض الأشياء المتعلقة بالأشياء اللي تشوفها أو تقدر تصورها من خلال النظارة. لكن هنا عبد الله لازم نتذكر أنا ليش قلت نظارات جوجل فاشلة، لكن هي فعليا مو بس نظارات جوجل فاشلة، إلى اليوم كل النظارات فاشلة. وفي تجارب كثيرة، يعني سناب شات سوت نظارة وقتلتها بسرعة مثل ما جوجل قتلت نظارتها. شركة بوز المتخصصة في أنظمة الصوتيات أيضا سوت نظارة وقتلتها، ما قتلتها يعني، لكن يعني ما انتشرت وما بيعت بالشكل المطلوب، لكن نظارتهم لم تكن مدعمة بالذكاء الاصطناعي. لكن نفس الفكرة، يبغون يحلون سالفة ان ما نبغى الناس تلبس سماعات فتصير النظارة نفسها، ما ادري اذا قد جربتها، لكنها مدعمة بسماعات فيها على اساس انها تعطيك يعني تجربة ثلاثية الابعاد في الصوت، بالاضافة انك ما تحط شيء في اذنك خصوصا اذا كنت مثلا على سيكل ولا في مكان عام الى اخره. لكن يعني يمكن السؤال الاكبر، وش المشكلة اللي تحاول هذه النظارات انها تحلها؟ يعني أعتقد هذا هو السؤال الحقيقي. هل هو مجرد يعني شيء كول أن تلبسه وتوري أخوياك وتنساه بعد فترة، مثل كثير من يعني الابتكارات التكنولوجية اللي فعليا ما تحل المشكلة حقيقية، ولا هو فعلا شيء تحتاجه مثل ما تفضلت؟ يعني هل هو محاولة لاستبدال الجوال؟ طبعا هذه ليست هي النظارة البديلة للجوال، لكن هل فعلا هذا هو الطريق يعني للأمام؟ ما أدري صراحة.
أنا أشوف هو فيها لسه الناس قاعدة تسوي أو تبحث على حالات الاستخدام. يعني أحد أنجح حالات استخدام الواقع المعزز على سبيل المثال كانت لعبة بوكيمون جو، بس نجحت فعليا لأن حالة الاستخدام كانت تجذب الناس وتحمسهم وكذا، وحتى يعني خفت كثير لكن أخذت وقت أطول أنها تخف، وكان فيها التلعيب أو الجيميفيكيشن، وكان فيها يعني أكثر من جانب تصميم يدعم النجاح أو انتشار حالة استخدام الواقع المعزز. هنا أنا بالنسبة لي جانب الذكاء الاصطناعي، الأمثلة اللي وروها كانت حلوة جداً، يسأل يعني وانت تناظر بالكاميرا تسأل الذكاء الاصطناعي أسئلة ويجاوبك بشكل مباشر وكذا، لكن يعني وش حالات الاستخدام؟ بس وانت طالع تمشي وانت لابس هذه النظارة كان يعني كانها نظارة شمسية ولا غير ذلك، ولا بيربطونها بالمكتب إذا وانت قاعد تعمل ممكن يكون نوع مدخل ثاني تسأل سؤال وانت قاعد تشتغل على شيء يجي، يعني بس ما أدري بالضبط حالة الاستخدام، لكن قد يكون أنهم شافوا أنهم وصلوا لتقنية سهلة الاستخدام ويودهم يطلقونها، وحتى السعر يعني ما مو بعالي جدا بالنسبة للتقنيات اللي فيها، ويقولون خلينا نشوف وش بيطلع من حالات الاستخدام من المستخدمين نفسهم، وبعدين لأنه متى عندها النماذج الذكاء الاصطناعي اللي تكلموا عليها الفترة الأخيرة وأطلقوها وكذا، ممكن يحاولون يحورون حالات الاستخدام في المستقبل. يعني قاعد أحاول أربط الميزات مع نقطة السعر اللي قاعدين يطلقونه فيه مع عدم وضوح الربط المباشر. يعني البث المباشر من النظارة صراحة في منافسة شوي لجو برو، لو يعني حبينا ناخذها ل يعني حالة استخدام الطرفية خلينا نقول، مع ان جو برو كثير من الناس يربطونها ويلبسون عليها حزام وما ادري ايش، هذه نظارة
وفيها بطارية تدعم
هذه نظارة بتلف ولا تنط ولا شيء ممكن تطيح وتخرب نظارتك ويخرب بثك يعني بنفس الوقت. فيعني فأحس من هذا الجانب أو من هالجانبين قاعد أحس إنه فيها جزء من التجربة، خلينا نشوف وش ممكن المشترين أو المستخدمين يطلعون لنا بحالات نقدر نبني عليه.
يعني أعتقد هذا تحليل جيد، لأنه فعلا غير واضح اليوم وش حالة الاستخدام، والنظارات السابقة كلها أثبتت أن الناس فعلا ما كانت في حاجة لهذا المنتج، فلعلها فرصة بس أنهم يجمعون بعض البيانات أو حتى يحسنون بعض القدرات. وطبعا دائما اللي هم يعرفون بالearly adopters أو المستخدمين الأوليين في الغالب راح يشترون أي منتج تقني جديد، فبدل ما أنا أصرف على البحث والتطوير خل الجماعة يساعدوني في البحث والتطوير. صراحة أنا شفت شيء غريب، لكن خل نشوف النظارة كيف تطلع.
أنا طبعاً
يعني في تحدي كبير مع أي نظارة عبد الله فيها كاميرا، هو فكرة يعني التجسس، يعني
تصوير بدون إذن يعني
هذه الفكرة. طبعا هم حاطين لمبة، إذا صورت تطلع لمبة فتشوف ومدري إيش، بس يعني في الأماكن المظلمة في الأماكن هذه مشكلة صراحة، يعني مع أنها ممكن تواجهها إلى حد كبير مع الجوال لكنها تبان أكثر. يعني سبحان الله حتى لو أحد ماسك الجوال يصور لازم يسوي كذا، عرفت؟ فتحس أنه هو متوتر إذا مسك الجوال كذا
رفع عشان الرقبة، بس تحس تشاك فيه تقول إيش قاعد تصور.
طبعاً عبد الله ودي صراحة ننتقل لجهاز ملبوس آخر، واللي هو جهاز الووب. يمكن تكلمنا عنه الأسبوع الماضي بشكل سريع، لكن هو أحد الألبسة التقنية الموجودة أو اللي يعني خلينا نقول لاقت رواجا عند الرياضيين بشكل خاص، بل حتى من أول 100 مستخدم كان ليبرون جيمس لاعب الـ NBA المعروف والعديد من الرياضيين المشهورين. فصار في يعني خلينا نقول اتصال ما بين هذه الساعة وما بين يعني الرياضيين المحترفين. ولهذا السبب عبد الله يعني أحب أقول لك إني
طيب شكرا معاذ إنك رياضي محترف. هل يقيمون جميع مستخدمين ووب عشان تشوف نفسك تحت معاذ ولا
أحب أقول لك إني فوق المعدل يعني؟ وهذا وهنا يجي سؤال، كيف عرفت إني فوق المعدل؟ يعني أعلنت الشركة قبل يومين أو ثلاثة عن إطلاق خاصية جديدة سموها مدرب ووب أو ووب كوتش.
حسبتك بتقول عن خلل كبير في بياناتهم لأنك أنت فوق المعدل.
عبد الله يقولون عرضوها عليك وعيت تلبسها عشان لا تخرب.
يا أخي لبسته يومين وأنا نايم تنقلب، فأقوم الصبح بياناتي كني ميت أمس، فبطلت والله أستخدمه. معليش قاطعتك، أسلم.
لا لا. فأعلنوا عن المدرب ووب الجديد، واللي هو عبارة عن ربط سووه مع GPT-4. باختصار يظهرون بياناتك وحتى بيانات هم مختارينها من الشركة ويعرضونها على GPT-4. فأنا أقدر كمستخدم أجي وأسأل أسئلة. على سبيل المثال اليوم قبل الحلقة سألت، قلت وش أكثر النشاطات اللي أرهقتني يعني سببت لي إجهاد عالي؟ فقال لي والله أنت في اليوم الفلاني لعبت هذه الرياضة وكان هذا مستوى الإجهاد اللي عندك. وأيضا جاب لي بعدين 5 أيام أخرى بالترتيب يعني، وبعضها قبل 6 شهور، بعضها قبل 3 شهور إلى آخره. يعني اختار لي أيام بعيدة، يعني حتى لو أنا بغيت أرجع لها يدويا من الصعب جدا، لأن أغلب هذه التطبيقات حقتهم حقت كل الملبوسات تعرض لك أسبوع، فصعب ترجع قبل 6 شهور يعني متعبة. فأجاب لي قال لي أنت قبل كذا لعبت هذه الرياضة وقبل كذا إلى آخره. بعدين مثلا سألت عن النوم، وهي تقيس النوم يعني، مثلا قلت له مقارنة بالرجال اللي في عمري هل مستوى الإجهاد الرياضي عندي أعلى ولا أقل، مستوى النوم عندي، فحتى يقسمها لك يقولك مثلا كعدد ساعات النوم أنت فوق، كعدد النوم العميق أنت تحت إلى آخره، فيعطيك تحليل عميق إلى حد ما. لكن فعليا هو ما في يعني شيء غريب، هو باختصار عنده قدرة أنه يطلع على كل بياناتك، وأيضا عنده قدرة يطلع على معدلات بيانات يمكن يبدو لي أنه ووب زودتهم أو زودت يعني GPT فيه، فيقدر أنه يربط ويقدر أنه يقارن ويقدر أنه يحلل. والهدف الرئيسي عندهم وهذا من أهم خصائص أو يعني حتى الفكرة المؤسس خلف الشركة، أنه يبغى يكون عندك لكل شخص يستحق أن يكون عنده مدرب خاص افتراضي. وهم قبل عندهم هذه فكرة المدرب، لكن اليوم صار المدرب يقدر يكون يعني ذكي أو أكثر ذكاء.
تقدر تسأله بشكل أسهل أتصور،
تقدر تسولف معه، وهذا الشيء ما كان يعني موجود أول.
هل تقدر تطلب طيب يصمم لك برامج تدريبية معينة ولا كيف أوصل لأهداف معينة ولا لا؟ ما بدخل بوب
إلا مثلا تبغى تحضر لماراثون على سبيل المثال، فتقول يعني أنا ودي أركض ماراثون بعد 6 شهور وش لازم أسوي، وبناء على أرقامك الحالية يقدر هو يساعدك يقول لك والله لازم تتمرن هذه النوع من التمارين هذا العدد من المرات في الأسبوع إلي ما توصل لي يعني أسبوع الماراثون. هذا أحد الأمثلة اللي هم ذكروها. لكن يعني أعتقد بعيدا عن ووب الكلام أكثر عن يعني الموضة حقت عام 2023 واللي طرأت على الكثير من الشركات، واللي أربط خدمتك بـ GPT-4 وفعلها أو مكنها من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وطبعا النماذج اللغوية الضخمة واللي تمكن المستخدم من التفاعل مع البيانات والتفاعل مع الخدمة نفسها. فيعني قاعدين نشوف حالات كثيرة، لكن يمكن هذه من الحالات النادرة أن يعني كان الدخول في عمق المنتج نفسه. يعني شفنا كثير من سالفة البلاجينز مع جي بي تي على موقعهم، وشفنا بعض المحاولات مثلا زي ما أول ما أعلنوا عنها في إنستكارت وغيرها. لكن يعني كون أنه في شراكة واضحة ومعلنة وداخلة في عمق المنتج يعني لفتت انتباهي صراحة.
والشركة واضح أنها تبي، يعني أكيد البيانات هذه ما تصور قاعدين يعطونهم الدخول كامل لقاعدة المعلومات، لكن قاعدين يعطونهم المعدلات مثلا زي ما ذكرت تقسيم بالأعمار، المعدل الربع الأول الربع الأخير، فيقدر يقارن بشكل سهل، يعطيك معلومة إضافية بدون ما كذلك يعني يدخل على خصوصية البيانات.
وهم كانوا مركزين على سالفة الخصوصية، إن ووب قالت يعني إن حنا ما نحتفظ بأي معلومات يعني يتم نقلها ما بين المستخدم وجي بي تي، بمعنى إنه أسئلتك هذه هم ما يحتفظون فيها ولا يعرفون وش الأشياء اللي قاعد تسأل عنها، بحيث إنه يحافظون على خصوصيتك قدر المستطاع. مع إنه ما أدري صراحة، يعني أحس إن خصوصيتك يعني بالنسبة لهم يعرفون متى تنام ومتى تقوم ومعدل نبضات قلبك والكثير من الأشياء، فما أدري وين الخصوصية في الموضوع، لكن
نقول إن شاء الله.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى. أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر للركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
معاذ، أوبن إي آي أسبوع كبير يعني بالنسبة لهم جدا، كان عندهم إطلاق الصوت والصورة للنموذج تشات جي بي تي، وكان عندهم كذلك بعض الأخبار على أنه هل قاعدين يصممون جهاز هاردوير أو يعني جهاز ملموس مع مصمم الآيفون الأساسي الأصلي ولا لا، وكذلك ارتباطهم بالإنترنت، يعني مو بس واقف تشات جي بي تي عند سبتمبر أو أكتوبر 2021. فودي نتكلم على الأسبوع الحافل هذا، وين ودك نبدأ؟ بس
يعني نبدأ بالصوت،
يعني أوكي الصوت في جانبين طبعا. الصوت الجانب الأول اللي هو بدل ما أنك مضطر تكتب كتابة الأسئلة حقتك أو وش تبغى تشات جي بي تي يسوي، صار تقدر تأمر أو تسأل بالصوت. وهنا نتكلم على المقارنة مع أليكسا وسيري وغير ذلك من المساعدين، أعتقد يعني النموذج أقوى بكثير، لكن يبقى سؤال هل يقدر ينفذ بعض الطلبات ولا لا، مثل ارتباطات أليكسا وسيري بالجوال وغيره. وفي جانب الرد، إن الأجوبة تجيك كذلك بالصوت، وهو يخليك يعني تقدر أتوقع يوسع حالات الاستخدام بشكل كبير. جانب الصورة، معاذ، أنا شفت استخدامات أو أمثلة استخدامات في النت صراحة كانت مبهرة بشكل كبير جدا. يعني يمكن واحدة من الصور اللطيفة اللي شفتها، واحد أعتقد في أمريكا مصور هذه علامات الوقوف اللي بيته مسموح توقف وممنوع توقف، يعني في 5-6 فوق بعض، وبس صورها وقال تشات جي بي تي هل أقدر أوقف الحين سيارتي ولا لا، وجاء رد عليه بسطر واحد يمديك توقف سيارتك لأن اليوم مدري إيش يوم الأربعاء الساعة 4 يمديك توقف لمدة ساعة بدون مخالفة. فيعني أتوقع هذا الصورة أنا أتصور مبهرة بشكل أكبر بكثير من الصوت، واستخداماتها توسع الاستخدامات بشكل أكبر بكثير.
هو يعني بلا شك أن الصورة أصعب يمكن بمئات مرة يمكن آلاف المرات حتى من الصوت، لأن الصوت أوبن أي آي قد عندها من أول يعني نموذج اسمه ويسبر، وحتى كانوا يسوقونه على بعض الشركات. فكرة ويسبر أنه يقدر يأخذ الصوت ويحوله إلى نص، أوكي، وأيضا بعملية عكسية يقدر يأخذ النص اليوم على حسب ما يبدو يعني ويحوله إلى صوت. فهذه كلها يعني كانت موجودة، ما في أي ابتكار، يعني هو فقط أنهم دمجوها في المنتج الرئيسي من خلال التطبيق اللي عندهم، وصرت اليوم تقدر تسولف مع جي بي تي. لكن فعليا اللي قاعد يصير هو نفس العملية السابقة، ينتقل إلى نص وبعدين يرجع لك يعني نص وبعدين يرجع كصوت. فهذه ما فيها يعني خلينا نقول فلسفة زايدة، لكن ولا فيها إبداع حقيقي. طبعا هنا قبل ما ننتقل للصورة،
زعلت المهندسين اللي اشتغلوا على الصوت، بس تفضل.
لكن هنا ننوه لنقطة مرة مهمة وانت يعني ذكرتها، قلت ان ممكن يكون افضل من أليكسا وسيري. يعني انا صراحة هذا الموضوع مأرقني بشكل كبير جدا، لاني من الناس اللي اقدر عليهم انهم يستخدمون سيري من فترة إلى أخرى أو بشكل شبه يومي. وسيري صراحة مع كل الأسف
يعني اسمع سيري مجتهدة،
لكن لا والله
لا، لكن تصيب وتخطي، لكن يعني
أنا ما قد شفتها تصيب سيري من لا والله جد والله أني ما أمزح والله. يعني سيري قدراتها جدا مو بس محدودة، يعني ما قبل المحدودة. يعني سيري كأنها ذكاء اصطناعي من عام 2010، وأصلا يمكن ما فيها ذكاء اصطناعي. أنا استبعد أن في أي ذكاء في سيري. سيري عبارة يمكن عن يعني
تركز على الأوامر معينة، ريمايندر أو منبه أو غير كذا تدورها.
فكنت حتى يعني بالضبط صحيح. ففعليا هي ما هي معتمدة على الذكاء الاصطناعي. ولما نقول ذكاء اصطناعي يعني تحديدا أغلب هذه الشركات، جوجل مع مساعدهم الصوتي نسيت شو اسمه، وأيضا أليكسا أمازون وأبل سيري، ترى لازم نتذكر أن هذه كلها تقنيات كانت موجودة قبل ما يكون عندنا نماذج لغوية ضخمة مثل اللي طورتها فيسبوك لاما، ومثل اللي طورتها Open AI، واللي هي تعتبر قفزات حقيقية في عالم النماذج اللغوية، واللي مكنت ثورة الذكاء الاصطناعي اللي احنا نشهدها اليوم. فأغلب هذه المنتجات كانت مبنية قبل. فاليوم حتى في نوع من الحركة لإعادة كتابة هذه المساعدات الصوتية، لأنها تعتبر بالية وليس لها قيمة أصلا، لأنها ما هي مرتبطة بهذه النماذج اللغوية، أو ليست مبنية على النماذج اللغوية حقيقية، وإنما أعتقد أنها عبارة عن يعني قاعدة من الكود البالي التالف بالطرق القديمة إلى حد ما. ولهذا السبب شفنا أيضا هذا الأسبوع المدير الإقليمي حق تطوير الأبحاث في تسلا في أليكسا يقول إن إحنا راح ندمج النماذج اللغوية في أليكسا، يعني توهم يبدون فيها، رغم أن أليكسا تعتبر يعني ما استخدمتها صراحة بشكل حقيقي، لكن أحد أصدقاء جاب لي هدية قبل أسبوعين شاشة أليكسا الجديدة، ما أدري إيش بستخدمها فيه، لكن لعل جربها ونعطيك خبر. لكن يبدو أن هي الأذكى بينهم. أنا متأكد أن سيري الأغبى، لأن ما أعتقد في شيء أسوأ من كذا، رغم حبي لأبل، عشان تعرف المصداقية والحيادية عبدالله، حبي لأبل لا يطغى على المصداقية.
أنا والجمهور قاعدين نسجل هذه اللحظة التاريخية، يعني تفضل.
سجل سجل. ف فهنا يجي موضوع ان يعني انتقال جي بي تي الى الصوت هي فرصة حقيقية لهذه الشركات، لكن اعتقد ان رغبة كل هذه الشركات انها تكون منفصلة عن بعض راح يكون راح يمنعهم من انهم يستخدمون شيء مثل جي بي تي، فبالتالي راح يلجؤون انهم يبنون شيء خاص فيهم. واليوم هذا الشيء صار اكثر، يعني ما يحتاج انهم يبنون نموذج لغوي من الصفر، في نماذج مفتوحة مثل لاما ولاما 2 واللي تعتبر جيدة، ولا نموذج مثل فالكون وغيرها من كثير النماذج المفتوحة، فممكن يلجؤون إلى أحد النماذج هذه ويطورون عليها أو يتعاملون مع أحد المنافسين مثل كوهير ولا أنثروبيك كلاود وغيرها من يعني النماذج اللي موجودة.
بس معاذ، النقطة هنا مين يحتاج مين؟ لأن مثلا أبل لما أطلقت مابس قبل ما أدري والله سنة كم، وبعدين ما كان الإطلاق جيد، جوجل تعاملت معهم إنه يكونون هم كذلك الخرائط الأساسية في الآيفون على الأقل لفترة لعدد من السنوات، لكن كذلك جوجل دفعت، فحتى ما حاجة أبل في الآيفون لخرائط جيدة للمستخدم النهائي، لسه القوة حقت التوزيع كانت كبيرة جداً إن جوجل دفعت لهذا الشيء إن تكون هي الخيار الأساس. والآن قاعدين نشوف أبل مابس خاصة في بعض المدن الأمريكية، الناس بدأت تقارن وتقول يمكن حتى أبل مابس أفضل من جوجل في بعض المدن. بس السؤال الآن مين يحتاج مين؟ يعني هل أوبن إي أو تشات جي بي تي وغيرها مستعدين يدفعون للوصول للتوزيع الكبير هذا، بس كيف بيستفيدون؟ ولا أبل أو أمازون عشان أليكسا يقولون تدري ما ودي أقعد أحاول أبني من جديد، أبغى منتج متميز أو صعب ينافسني من برا أحد، لأنه لسه عندهم القدرة المهمة جدا إنه يربط بالأوامر اللي تحتاجها يا في الجوال ولا في حسابك حق أمازون ولا غيره، الأغاني ولا تطلب ولا الجوال كل الأشياء.
وهذا الاحتكار اللي تملكه الشركات اللي مثل أبل، إنه في احتكار على النظام، على مستوى النظام. فأنا ممكن أسوي مساعد ذكي مثل تشات جي بي تي، بس ما يقدر أن يتحكم بالنظام عندي، وهذه مشكلة حقيقية، فما يقدر يسوي اتصالات ولا يقدر، يعني أنا ما أقدر أستبدل سيري، ففي نوع من الاحتكار فعليا. لو في نموذج أفضل من سيري بعشر مرات ما أقدر أستخدمه، لأن أبل ما رح تعطيني الإذن. يمكن هذه المشكلة لكن ما أدري، يمكن هذه المشكلة ما يواجهونها مع نظام أندرويد اللي يدعون أصحابه أن مفتوح المصدر وأن أكثر شمولية. لكن فعلا يعني أنا أشوف يعني صار الوقت فعلا فعلا يكون عندنا مساعد ذكي حقيقي في الأجهزة اللي نستخدمها. واليوم الوضع اللي حنا فيه يعني غير مبشر، يبدو أنه في فعلا تداخل للقوة ما بين الشركات اللي فعلا قاعدة تطور أنظمة ذكية مثل جي بي تي، مثل أوبن إي آي، والشركات اللي تملك الأجهزة مثل أبل، واللي مصالحها قد تتعارض مع مصالح هذه الشركات، فلازم يشوفون طريقة للتعاون. وطبعا يعني ممكن سابقا في المجد السابق لهذه الشركات كان ممكن أنها تشتري أي شركة تبغاها، لكن اليوم مع وجود عمالقة في مجال الذكاء الاصطناعي أخافهم يشترون أبل، يعني أغلى شركة بالعالم بس سام ألتمان بيشتريها، ما عليك
عطى شوي بس.
ويعني على طاري هذا عبد الله، لا على طاري إنه يشتريها وما يشتريها، أوبن إي الحين في كلام إنه وصل تقييمها 90 مليار، يبدو إنه
يعني قبل كم ثانوية
يعني عمليات بيع ثانوية على مستوى الموظفين، يبدو بعض الأنباء الغير مؤكدة 100%، لكن يعني يبدو إنه في تقييم معالٍ بحدود 90 مليار. بعد ما إحنا كنا نسولف عن تقييم 29 وكنا نقول إن كيف هذا التقييم أصلاً منطقي، لكن سمعنا أيضاً خبر قبل أسبوعين إن وصلت إيراداتهم السنة هذه تعدت المليار دولار، وهذا رقم أبداً مو بسهل يعني.
طيب معاذ الصوت وزعلنا على سيري ومع بعض وأليكسا، الصورة هل عندك، هل جربتها، هل عندك، هل شفت حالة استخدام عجبتك؟
والله شوف عبد الله، يبدو لي ان الخدمة حتى الصوت والصورة ما هي متاحة، وحتى الاتصال بالإنترنت لسه ما هي متاحة عندنا في المنطقة، بل حتى في أوروبا أيضا شفت كثير مستخدمين يشتكون من أنها غير متاحة، ويبدو أنه قاعد تطرح حتى في أمريكا بشكل تدريجي، لأن شفت أيضا بعض المستخدمين يشتكون من هالمشكلة. فصراحة ما كان عندي فرصة، لكن شفت الكثير من التجارب الموجودة، لكن الأكيد أن مشكلة الصورة والفيديو، لأنها حتى أيضا تأخذ فيديو، يبدو أنها يعني أنا متأكد أنها مشكلة أصعب بكثير من سالفة الصوت زي ما شرحنا قبل شوي. فهنا يبدو أنه أوبن إي آي بدأت تستعرض عضلاتها. طبعا جوجل من أول عندهم خاصية البحث في الإنترنت، أعتقد اسمها جوجل لينس.
جوجل لينس إيه.
فيعني جوجل ما هم بعيدين، لكن لما يعني تجمع قدرات النماذج اللغوية العظيمة حقت أوبن إي آي، واللي إلى الآن ما حد وصل لها بأي شكل من الأشكال، مع يعني القدرة على قراءة الصور وتحليلها وبعدين تفنيدها في نص بأفضل طريقة ممكنة، أنا أعتقد هذه بتكون ميزة خارقة بالنسبة لأوبن إي آي. وطبعاً هو التعويل مو على استخدامها مع الأفراد، يعني هم دائماً ينزلونها للأفراد. يعني آخر الأنباء اللي شفناها كانت تقول أصلاً أن اشتراكات الأفراد تمثل حول 30% من دخل أوبن إي آي. فهو التعويل مو بأن هم قاعدين يزيدون هذه الخصائص للأفراد بس على أساس يلعبون معها، على أساس يتسلون فيها من باب الضحك على قولتهم، لكن الرهان الحقيقي والتعويل الحقيقي على الشركات. كيف أن الشركات، أنت بكرة شركة مثل دايسون حقت المكانس الكهربائية، عندك عطل، تصور ترسل لهم الصورة في الشات، يجيك الرد أوتوماتيك في نفس اللحظة، وش المشكلة اللي عندك في الجهاز على سبيل المثال، وقص عليها أمثلة لا منتهية. يعني صراحة أوبن إي آي عندها فرصة أنها تكون موجودة في أغلب الشركات زي ما شفنا مع ووب. يعني أوبن إي آي عندها اليوم فعلا فرصة تدخل جوا كل منتج، جوا كل خدمة، مثل ما الإنترنت دخل جوا كل منتج وكل خدمة موجودة حولنا.
معاذ، أنت ذكرت مثال دايسون، بس أي منتج تشتريه إذا تقدر تصوره، وحتى مو بلازم أحد يرد عليك، النموذج يروح يقرأ دليل المستخدم الكامل، يا 100 صفحة ولا 1000 صفحة، حتى سيارة، حتى مهما كان، والمدخل حقك بس الصورة، وتقول له كيف أحل المشكلة هذه، ويحل لك. حتى لو 50-60% من الحالات تقدر تسويها لحالك اصلا، يعني تجربتك انت افضل بكثير مع المنتج هذا، من ناحيه الوقت، من ناحيه كذلك سرعه الحل، من ناحيه انك ما تعاملت، ما رحت مركز خدمه العملاء وتستنى وما ادري ايش. فاعتقد يعني شيء مو بس الشركات ودها، يعني فعليا الخاصيه بس الدعم، الشركات تبغاها عشان تقلل الحمل عليها وتحسن تجربة العملاء، والعملاء يبغونها عشان يحسنون تجربتهم مع المنتج. فيعني قاعد يجي ويقول للشركات باشتراك معين ولا بشهرين 3 ناخذ منكم المعلومات اللي نحتاجها ونربطها وعندك الحل للجميع بسرعة هائلة. أنا أعتقد يعني فعلا يقدر يكون في كل مكان. وبعدين ما ندري وش يصير بكره لما ياخذ هو اوبن اي اي بالنص البيانات والتحديات اللي قاعدين يواجهونها المستخدمين. نرجع لمثالك دايسون المكانس وكذا، بكره هذه تصير كذلك مدخل للقسم الهندسه على المنتج اللي بعده، لا تسوون هذا التحدي الشيئين ولا الثلاثه، لان ترى اكثر اغلاطك او التحديات قاعد تجي من، فبكره كمان ممكن تصير شركه اهم للشركات اللي قاعد تخدمهم. ف أعتقد فعلا الخدمات اللي يقدمونها للشركات هي اللي بتزيد انتشارهم بشكل كبير. السؤال وش بيصير لي يعني نرجع لانفيديا وغيرها وارم وغيرهم، وش بيصير للقدرة الحوسبية لما يصير الانتشار أكبر بكثير وبسرعة؟ يعني هل بيتمكنون منها؟ هل بيصير السرعة مشكلة يعني بالنسبة لتطبيق هذه الحالات الاستخدام؟ لأنه إذا بكرة فعليا رحت الشركات لها ملايين المستخدمين ما تدري وش يجيك. هل بنبدأ مو بأنه مباشر لكن على الأقل يجيك الرد في ساعتين ولا ثلاث ساعات بعدين بعد عدد من السنوات تصير مباشر؟ يعني هذه لسه في أشياء مو واضحة جدا، إلا لو في كذلك حل على مستوى البنية التحتية للنماذج هذه.
يعني لو بتسمع كلام تشاماث باليباتيا اللي هو طبعا عبد الله ما أدري إذا تعرف أو لا، لكن هو في ساحة المعركة واللي اليوم صاير عليه نكت كثيرة بسبت رد على أحد المغردين يوم قال إن أنا موجود في ساحة المعركة وبعض الأشياء اللي بجربها راح تشتغل وبعضها لا، فصار في الآن خلنا نقول ميم إنترنتي واسع على نقطة أنا في ساحة المعركة. فأنا بس ليش قلت هذا الشيء؟ لأن يعني ما ودي أقتبس شخص اليوم صاير أضحوكها، لكن بنفس الوقت يعني قال أو هو من الناس اللي يبشرون بنقطتين رئيسية في كل فرصة يقدر فيها. يقول إن تكلفة الطاقة في السنوات القادمة ستقترب من الصفر بسبب الطاقات البديلة وانتشارها وإلى آخره، وبالتالي تكلفة الحوسبة أيضا ستقترب من الصفر، مما يعني أنه راح يكون عندنا عصر من الازدهار التقني، لأن أكثر الأشياء المكلفة اليوم في هذه النماذج هي الطاقة والتكلفة الحوسبية، واليوم هذول اللي عندهم هذه ثنتين هم اللي قاعدين يعني يتفوقون أو يبدعون إلى حد ما. طبعا بلا شك لسه لازم تبني النماذج حقتك.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
طيب عبد الله، إحنا كنا دائما نتكلم عن أحد أهم المعيقات أمام GPT واللي هو موضوع ربطة بالإنترنت، وكان أحد الميزات الرئيسية اللي تفوقت فيها جوجل أو ألفابت بنموذجهم بارد هو ارتباطه المباشر بالإنترنت، بغض النظر عن سوء بارد واللي سبق وتحدثنا عنه بإسهاب، لكن ما زال مرتبط بالإنترنت. اليوم وأخيراً، وهذا شيء كان متوقع ويمكن حصل أبكر مما توقعنا صراحةً، GPT OpenAI أعلنت عن ارتباطها أو فتح النموذج على الإنترنت. طبعاً أيضاً ما هو متاح عندنا في المنطقة لسه، يبدو أنه إطلاق تجريبي، لكن حصل ما كنا نتوقع يعني، وصراحة أعتقد أنها قفزة ما هي بسهلة، خصوصا لو أخذنا في عين الاعتبار مدى دقة GPT-4 وقوة أدائه.
يعني أنا أشوف يعني الفائدة الأكبر أو الفائدة الواضحة، حالة استخدام الواضحة الحين، إن تقدر تحط الروابط معينة وتستخدم ChatGPT في تلخيص في الربط بينها، ويبدو كذلك ببعض التقارير اللي شفناها أنه كذلك إذا سألته أسئلة ممكن يوصل لك بعض المصادر بهذا الموضوع، فكذلك يعني يحسن استخدام ChatGPT 4 أول شيء المصادر جديدة، مو بلازم تقعد تنسخ إذا عندك صفحة جديدة وكذا، لكن بنفس الوقت يعزز موقعه كأداة بحث واستكشاف للمعلومة، لأنه كذلك يوصلك بمصادر مختلفة لو تبي تروح تكمل القراءة أو البحث أو غير ذلك. ف يعني زي ما قلت أنت متوقع، بس يمكن ما كان في مؤشرات واضحة أنه بيكون قريب جدا، على الأقل أنا ما انتبهت لمؤشرات خلتني أتوقع أنه يكون الشهر هذا والشهر الجاي، لكن خطوة متوقع. في فائز يا أخي غريب أو غير متوقع بالنسبة لي كان، اللي هو بينج من مايكروسوفت. كل شوي يعني في كثير من الأخبار اللي قاعد أشوفها الارتباط بالإنترنت بشكل أو بآخر مرتبط ببينج، ف يعني هل هذا طبعا جزء منه أكيد استثمار مايكروسوفت مع أوبن إي آي، لكن يظل قاعد يعزز موقع بينج كنموذج بحث مقارنة بجوجل. لسه ما شفت إحصائية جديدة جدا لتوزيع محركات البحث، ما أتصور أنه قفز قفزة مهولة، لكن يخليك تتساءل على وش بيصير في المستقبل إذا فعلا ارتبطت كثير من النماذج والاستخدامات اللي خارج بارد ببينج، وش بيسوي لجوجل وكيف بتكون ردة فعلهم في هذا الجانب.
فعلا يعني حتى لما تروح للخصائص في الإعدادات في جي بي تي عشان تفعل الارتباط بالإنترنت يقول لك لازم يعني تفعل البحث عن طريق بينج، ومكتوب كلمة بينج داخل المنتج. فيعني يبدو أنه الزواج ما بين أوبن إي آي ومايكروسوفت يعني وصل يعني عميق جدا، لدرجة أنه دخلوا جوا منتجهم. وطبعا جي بي تي أيضا دخل في عمق بينج وعمق منتجات مايكروسوفت الجديدة مثل كوبايلوت وغيرها، أيضا حتى مجموعة المنتجات اللي سبق أعلنوا عنها في مايكروسوفت أوفيس، اليوم أعتقد الإطلاق حقها الرسمي الأسبوع هذا أو القادم. فيعني صار الأمر قريب من الحقيقة. وهنا على هذه النقطة عبدالله قرأت تقرير يقول أن أصلا مايكروسوفت قاعدة تحاول بشكل موازي أنها تبني نماذج أفضل أو مشابهة لجي بي تي 4 بشكل مستقل، وما أدري كيف تكون بشكل مستقل وهم أصلا يشتغلون مع بعض، بحيث أنها تخفف التكلفة عليها. لأنه يبدو أنه في نهاية المطاف مايكروسوفت يعتبر عميل عند أوبن إي آي، وأحد يمكن أكبر العملاء بلا شك، خصوصا أنهم مفعلين بينج من أوبن إي آي. فيبدو أنهم يحاولون يخفضون التكاليف هذه بشكل أو بآخر.
وقد يكون معاذ قد يستخدمون بعض الأشياء في مع ويندوز 11، يبدو أنه هذا بيكون في زي مساعد ذكي، فهذا يعني قد يحتاج أقل ارتباط بالنماذج اللي الناس تتوقعها من تشات جي بي تي وغيرها. إذا كانت تبي تسأل أسئلة عن النظام وتبي يساعدك تغير أشياء معينة في الإعدادات وغيره، ممكن تكتفي بشيء داخلي، لكن ما أدري إذا زي ما ذكرت بيوصلون لجودة أفضل من جودة نموذج تشات جي بي تي 4. في الأخير هم ما عندهم ارتباط حصري مع أوبن إي آي إلا في ارتباطهم أو في استخدامهم للسحابة حقت مايكروسوفت أزور، وأوبن إي آي مبسوطين لأنه هم مغيرين كمان بعض الأشياء في نموذج أزور أنه يساعد أوبن إي آي ونماذجها بشكل جيد. لكن يعني إذا فعلا وصلوا لنموذج أفضل، يعني ليش ما يستخدمونه بشكل مستقل؟
طبعا يعني عند كل منعطف من منعطفات قصة أوبن إي آي الغريبة لازم ترجع وتتذكر أن سام ألتمان المؤسس ما يملك أي أسهم في الشركة، ففعليا ليس لديه أي فرصة انتفاع اقتصادية من الشركة حسب كل التقارير والأنباء وحسب تصريحه هو. يعني فيعني يمكن فجأة يفاجئنا بحركة يعني غريبة، لكن على الأقل اللي نعرفه واللي هو يقوله واللي أغلب التقارير تقوله أنه ما عنده أي محفزات اقتصادية خلف الشركة. وفعلا قد تكون يعني قصة مثيرة، لأنه قد تكون فعلا واحدة من أكبر الشركات في العالم على مستوى 10 سنوات القادمة في حال أنها استمرت على نفس الأسس والنهج اللي هي ماشي عليه اليوم، وقدرت أنها تزيد من التوزيع لنماذجها ومنتجاتها على مستوى زي ما تكلمنا قبل شوي أغلب المنتجات اللي في العالم، لا سيما إذا قدروا يدخلون مجال الأجهزة. يعني إلى اليوم OpenAI هي عبارة عن طبقة برمجية تدخل جوا الأجهزة أو جوا حتى برمجيات أخرى، فهي صايرة زي كأنها يعني بنية تحتية لكل المنتجات البرمجية الأخرى، مثل ووب، مثل إنستاكارت، مثل دولينجو وغيرها. وأيضا إذا أنت تبغى تستخدمها في الأجهزة ممكن استخدامها، لكن الآن ما في استخدامات حقيقية على مستوى الأجهزة أو الهاردوير. وهذا ينقلنا للخبر الجديد، لأن فعلا أسبوع حافل جدا لأوبن إي آي، وهو خبر عبارة عن تسريب لتعاون محتمل ما بين جون آيفي الرئيس السابق للتصميم في أبل، والرجل اللي صمم الآيفون والآيباد والأجهزة الجديدة من ماكنتوش، واللي عمل مع ستيف جوبز على مستوى أكثر من 20 سنة، واللي كان ستيف جوبز يعني يعشقه، واللي أيضا عليه ميمز كثير في الإنترنت لأنه هو اللي كان يطلع في كل فيديو يتكلم عن تصميم كل منتج والناس تضحك عليه. لكن هو من أفضل
بس يعني معاذ أعتقد طلع في بودكاست مع لكس فريدمان قبل سنة ونص
صح،
يتكلم على قصة تصميمه للآيفون و مع ستيف جوبز، وكانت حلقة لطيفة جدا كذلك.
صدق أني ما شفتها، أنا شفت الحلقة لكن ما شفتها كاملة. لكن يعني صراحة لما قريت هالخبر استوقفني فعلا، لأن قد يكون الجواب الحقيقي للجهاز البديل للآيفون أو الجوال الذكي هو جهاز صمم من الصفر بالذكاء الاصطناعي، وهو حاضر في ذهن المصممين. يعني كيف أصمم جهاز ذكي فعلا؟ يعني أعتقد لما نقول كلمة ذكي فأصلا من الطريف أن الأجهزة اليوم اللي معانا نسميها أجهزة ذكية، لكن هي فعليا أجهزة غبية جدا. يعني الجوال ما هو جهاز ذكي، هو عبارة عن واجهة تطبيقات، عندك عديد من التطبيقات أنت لازم تأمرها وهي تنفذ في إطارات معينة، ما تقدر هي تخرج عن الإطار اللي هي مصممة له. فاليوم قد يكون الجهاز الذكي الجديد هو جهاز فعلا أخذ الذكاء الاصطناعي كملهم في تصميمه من الأساس.
بس معاذ وش ممكن يكون؟ هل تشوفه جوال في البداية، لكن زي ما ذكرت حتى نموذج نظام التشغيل في مختلف تماما، ولا تشوفه جهاز ملبوس يرتبط بالجوالات، ولا تشوف يعني؟ يمكن هذا السؤال الأول. بعدين وش ممكن يكون أو مرتبط فيه، وش ممكن تكون حالات الاستخدام اللي فعليا مختلفة؟ لأن مو بشرط يكون جوال، بس ليش ما يكون جوال كذلك؟ يعني نسبة استخدام الجوال أو المكالمات نفسها اليوم في جوالاتنا مو بكبيرة.
شوف أنا أقول أن يعني السؤال له شقين. الشق الأول، هل الجوال يحتاج إلى إعادة اختراع؟ والجواب بالنسبة لي 100%. يعني الجوال حتى لو تقارن من أول آيفون إلى آخر آيفون، ترى نسبة الاختلاف الحقيقية يعني محدودة جدا. كل اللي حصل هو معالج أسرع وكاميرا أفضل وتطبيقات أكثر، لكن آلية الاستخدام الحقيقية عبد الله هي واحدة. آلية الاستخدام الحقيقية، أنت تتكلم عن جهاز مدعم بجي بي أس، مدعم بشريحة اتصال، مدعم بالإنترنت، مدعم بكاميرا وسماعات ومايكروفون. هذا هو لب الجهاز. طيب. وقدرته على الأداء مرتبطة بهذه القدرات. أنا أعتقد يعني صار الوقت إنه يتم إعادة اختراع الجوال كجهاز. وبعدين يجي نجي للسؤال الثاني اللي هو هل الجهاز المستقبل يعني جهاز العشر سنوات الماضية كان هو الجهاز الجوال الذكي اللي أعتقد إنه ليس بذكي، لكن هل جهاز العشر سنوات أو خلنا نقول العشر سنوات القادمة هل هو بيكون أيضا الجوال الذكي؟ ممكن أنا أشوف فيه فرصة لجهاز جديد، يمكن أبل برو النظارات كانت محاولة حقيقية لكن لسه أعتقد في أولها، لأنه فيها عيوب كثيرة تمنع أن يكون هذا هو الجهاز البديل. ممكن يكون الجهاز المساند أو المصاحب لكن ليس البديل لسه. لكن قبل ما أروح وش جهاز، أنا هذا تكهن صراحة مستقبلي أكثر، لكن السؤال ودي أركز على السؤال الأول، هل الجهاز الجوال يحتمل إعادة تصميم بحيث أنك تفكفكه من الصفر ترجع تبنيه؟ أعتقد الجواب نعم، وصراحة أنا متفائل جدا بجهازين محتملين. الجهاز الأول هذا اللي هما بين أوبن إي آي وجون آيفي، والجهاز الثاني هو جهاز إيلون ماسك، لأن إيلون ماسك لو فترة قاعد يتكلم عن تصميم جوال جديد بنظام جديد مو بأندرويد، ومعرفتنا بإيلون ماسك تقول إنه ما راح يبني جهاز إلا أعتقد بيكون يعني معتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.
أنا أشوف معاذ يعني لو أفكر فيها أو أفكر بسؤالك في جانبين، جانب كيف التفاعل مع الجهاز وهل نحتاجه يكون يعني المستطيل اللي متعودين عليه، ولا ممكن يعتمد يكون جانب الحوسبة بعدين تستخدم سماعات معينة ونظارات معينة ولا شيء يسوي لك زي يعني إظهار ولا بروجكشن على السطح اللي أمامك، يعني هذا جانب من المعادلة. بعدين الجانب الثاني هو كيف تتعامل مع الجهاز، كيف تعطيه أوامر أو معلومات وكيف تأخذ منه الأوامر والمعلومات. وأنا أعتقد هنا جانب اللي ممكن كذلك يستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، يعني هل لازم أنك تكتب الشيء ولا تطلب من سيري، ولا ممكن هو كذلك يرتبط بوين عينك قاعدة تتحرك، يرتبط بوين موقعك وبالعادة وش تسوي، فممكن يشيل جزء من المتطلبات اللي بالعادة أنت تأمر الجهاز أنه يسويها، ولا هل ما تدري إذا مرة تبي تروح تشطح يعني مع نيورالينك في المستقبل يمكن المتوسط أو البعيد يربط الأوامر بشكل مباشر بالأفكار مو بس بالأشياء اللي تكتبها. فأنا أعتقد هذا الجانب الثاني من المعادلة هو اللي بيستفيد بشكل أكبر من القدرة السحابية، القدرة الحوسبية اللي قاعدة تزيد. أعتقد يعني ما أبغى أسميه أهم ولا مو أهم، بس التغير هذا أعتقد أنه هيكلي أو أكثر عمقاً من كيف نشوف مخرجات الجهاز أو كيف نسمع مخرجات الجهاز، لأنه في الأخير هنا في شيء محدود اللي هو حنا بشر نشوف بالعين نسمع بالإذن. فيعني مهما يعني تغير بالأخير الجانب الحد عندك مو بس من التقنية لكن كذلك مننا حنا كبشر وكيف نتعامل مع العالم اللي حولنا. لكن حتى علماء والأطباء وغيره يقول لك الأفكار أسرع من اللي قاعد تكتبه، عدد الأفكار والأشياء اللي في بالك أسرع من الكلام أو عدد الكلمات اللي تقولها بالدقيقة وما إلى ذلك. ف ليش ننحد بالمدخلات اللي قاعدين ندخلها للأجهزة إذا كان في طريقة ثانية ممكن تسرع عدد المدخلات وبعدين بالتالي نستفيد من القدرة الحوسبية الأعلى؟
طيب يعني بما أنه غطينا أهم أخبار أوبن إي آي واللي كان فعلا زي ما قلت أنت أسبوع حافل، يبدو أنه أيضا كان في أسبوع حافل عن شركة أخرى منافسة وقد تكون أخطر منافس لأوبن AI، شركة أنثروبيك. يبدو أنه كان في اتفاقية بينهم وبين أمازون لاستثمار 4 مليار دولار، لكن هو ليس استثمار كاش كلي. يبدو أنه في الاتفاقية مباشرة لاستثمار 1 مليار و250 مليون دولار مباشرة، مع احتمالية زيادة هذا الاستثمار إلى 4 مليار خلال السنوات القادمة. لكن أهم عناصر الاستثمار طبعا هو تدعيم خدمة أمازون بيدروك بالنموذج اللغوي الخاص بأنثروبيك، واللي معروف باسم كلاود، أو وش سميته أنت أمس عبد الله؟ كلاودي؟
كلود. في أمين في يو، حرف اليو بالنص، فأتوقع أنه كلود.
إيه، فكلود هذا أحد النماذج اللغوية الضخمة اللي أنتجتها أنثروبيك. والغريب في أنثروبيك أن عمرها 2، لكن نموذجها كلود 2 حسب يعني تقييم كثير من الناس، وأحد الأصدقاء المقربين جدا مني اللي أثق برأيه بشكل شبه أعمى في هذا القطاع، واللي كان يقول، واللي هو جرب، يعني هو يجرب كل النماذج ويقدم لها اختبارات حقيقية عشان يختبر مستوى ذكائها. فعنده يعني زي كود معين لاختبار كل نموذج. فحسب الاختبار اللي هو مسويه للنماذج، كلود 2 هو ثاني أفضل نموذج بعد GPT-4، أفضل من كل النماذج الأخرى يعني اللي نعرفها، بارد وغيرها.
بس أبغى أنوه أنه مميز بشكل كبير جدا كذلك في تحليل الملفات، يعني ترفع ملف وتسأله أسئلة من الملف اللي رفعته، ممتاز جدا، يعني يشبه خاصية كود انتربتر في عند أوبن اي اي وتشات جي بي تي، لكن الخدمة ممتازة. معاذ انت ذكرت
انت وين تجربه عبد الله؟ جربته في الموقع ولا
جربته في الموقع؟ اي انت ذكرت امازون بيدروك، لانه كمان لما تقرا الخبر والتصريح من جانب امازون يبدو الان يعني امازون بيدروك وش زي واجهه تطبيقات برمجيه اي بي اي يساعدك في الربط مع عدد من النماذج بشكل يعني مبسط، منها نموذج كلود من أنثروبيك، ومنها أعتقد لاما، وفي عدد من النماذج الأخرى. وكذلك يبدو أنهم أطلقوا ولا قاعدين يعلنون على الأقل عن برنامج آخر مساعد للمبرمجين في الذكاء الاصطناعي من أمازون، عساس يساعد اللي بيجون يستخدمون بيدروك. وفي كذلك برنامج آخر يساعدك في تحليل البيانات الأعمال اسمه أمازون كويك سايت كذلك، وانت جاي تستخدم هذه النماذج وعندك شيء يساعدك في البرمجة وعندك شيء يساعدك في تحليل بياناتك. فيبدو أنه مو بس استثمار الأمازون على أساس بس شايفين أنثروبيك، لكن كمان استثمار يوسع يعني جانب خدمة واسعة قاعدين يقدمونها للمبرمجين عشان يبرمجون بالذكاء الاصطناعي، ويحاولون يسوون زي نظام يعني شوي متكامل، تعال اختار النموذج بس استخدم خدمة الثانية كمان تساعدك في تحليل البيانات والمعلومات، وكمان خدمة اللي تساعدك انك تبرمج بشكل أسرع. فخطوة ذكية من أمازون، خصوصا لا ننسى ان الحرب كبيرة جدا على وش البنية التحتية أو المعالجات اللي تستخدمها، وهم يبون يبيعون كذلك AWS أو
وهذه Amazon. بالضبط يعني يمكن يعني هذا هو بالضبط اللعبة أو الحرب الجديدة، لأن زي ما قلنا قبل شوي أو تكهنا أن لو OpenAI قدرت أنها توصل لعدد كبير من الشركات وهي مبنية على أجور، فبالتالي راح تقدر أنها أجور تكسب حصة سوقية ضخمة من قطاع الحوسبة السحابية. في نفس الوقت إذا أنت كأمازون اليوم أنت تملك أكبر حصة في السوق، لكن حصتك هذه راح تتضاءل بشكل كبير لو الشركات اللي أنت معها بدأت تستخدم OpenAI وصار جزء كبير من الحوسبة قاعد يتم على أجور بدل من عندك. فبالتالي كان هذا النوع من الاستثمار يعني مطلوب. لكن الغريب أنا في القصة حقت أنثروبيك أنهم ماخذين أكثر من 300 مليون دولار من جوجل، وأيضا خدماتهم مدعومة على جوجل كلاود، وأيضا قالوا أنهم مستمرين في تقديم خدماتهم عبر المنصتين جوجل كلاود و AWS. فما أدري صراحة هل هم زعلانين على جوجل ولا جوجل زعلان عليهم؟
ولا كيف جوجل تسمح المليار. ولا يحتاجون
كيف جوجل المليار. يعني ما أتوقع جوجل ينقصها مليار عشان أنها تعطيهم، لكن كيف يسمحون لأمازون أنها تدخل؟ وعلى فكرة أمازون باستثمار هذا راح تتملك حصة أقلية على عكس مثلا مايكروسوفت واللي كان يدعى أنها أخذت حصة كبيرة قد تصل إلى 51 أو 49% في وقتها لما حطوا 13 مليار مع أوبن إي آي. طبعا مو كلها كاش، لكن فصراحة أنا استغربت كيف أن يعني أمازون وجوجل داخلين في نفس الشركة، لكن يبدو أن أمازون فعلا مستميتة أنها يكون لها حصة في هذا القطاع، وتوجهوا لأفضل أو ثاني أفضل شركة خلنا نقول في هذا القطاع، واللي عندها فعلا نموذج يعتبر قوي ولو الكثير من التطبيقات على مستوى الشركات. يعني كثير من الشركات فعلا تستخدم هذا النموذج ولو ارتباطات مع برامج الخاص البرامج الخاصة بالشركات مثل سلاك وغيرها، فيقدرون الموظفين يتفاعلون مع النموذج بطرق مختلفة.
معاذ، في خبر ثاني عن شركة ذكاء اصطناعي اسمها رايتر جمعت 100 مليون دولار، ويبدو مؤسسيها عرب، مؤسس ومؤسسة، فعملائها يعني في عدد من الشركات الكبيرة والمعروفة في عدد من القطاعات منها لوريال وأكسنتشر وغيرهم، و واضح ان عليها العين من فتره. فوربز تكلمت عنها قبل سنه انها من افضل او اهم 50 شركه في الذكاء الاصطناعي، فاستثمار ال 100 مليون هذا يضعها في تقييم او يضع تقييمها بين 500 و 750 مليون دولار بحسب اي تقرير يعني او اي خبر تبي تمشي عليه. كيف شفت الشركه؟ وش تشوف؟ هل تشوف تسوى التقييم هذا على مستواهم اليوم؟ وش رأيك؟
يعني التقييم مرتبط بالدخل، فما نعرف كم دخلهم، لكن من الأشياء المثيرة اللي تكلموا عنها هو نسبة النمو خلال آخر سنتين 10 مرات، يعني 900% تقريبا، نسبة مخيفة. وفي السنة هذه بس زاد دخلهم 4 مرات منذ بداية السنة، فإحنا نتكلم على نسبة نمو مخيفة جدا. طبعا الشركة تعمل في مجال منافس لشركة جرامرلي، واللي هي معنية بتصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية، واللي تقدر أنك تدمجها مع كل يعني برامج الكتابة مثل وورد، مثل الإيميلات، مثل المتصفح الإنترنت وغيرها، بحيث أنك أنت تتأكد أنك ترسل شيء يعني خالي من الأخطاء. فهذا أساس الشركة، لكن مع ثورة الذكاء الاصطناعي يبدو كل الشركات، حتى جرامرلي جمعت جولة مخيفة قبل فترة، فيمكن هذه الجولة رد من رايتر على جرامرلي. كل هذه الشركات توجهت إلى النص التوليدي كخدمة. يعني أنا بما أني أقدر أكتب، أنا عندي قاعدة بيانات ضخمة جدا بكل القواعد الإملائية واللغوية والكتابية الممتازة، واللي تقدر دائما تقترح عليك حتى صياغة جديدة، فأنا قريب جدا من أني أقدر أولد لك نص جديد من الأساس. فصار هذا تركيز أغلب هذه الشركات، وطبعا هذه الشركتين تعتبر أكبر شركتين على مستوى العالم في هذا القطاع. فصراحة يعني
عندهم زاويتين حلوة أنا شفتها معاد. أول شيء أحجام نماذج مختلفة، فيقدر يعني يوفر خدمة أو أنواع خدمات مختلفة بحسب حاجتك وبحسب قدرتك على الدفع من خلال عدد المتغيرات ولا عدد البارامترز للنماذج. والشيء الثاني أنه مو بس ياخذ الإنترنت ولا الكتابة اللي موجودة بشكل عام كتابة جيدة، لكن مستعد كذلك أو يقدر يأخذ مستندات من داخل الشركة ولا مستندات أنت تشوفها جيدة ويستخدمها بشكل أكبر كذلك في الاقتراحات اللي عليك. يقدر يساعدك في كتابة محتوى مثلا إذا كنت في العمل، يساعدك محتوى بطريقة أو بصياغة تناسب صياغة الشركة، خاصة أعتقد أقسام التسويق وغيرها بتستفيد بشكل كبير من هذا الجانب.
بالضبط، وهم هذا اللي قاعد يصير، أنهم تحولوا من شركات تدقيق إملائي ولغوي إلى شركات توليدية للمحتوى، تعتمد على المحتوى التوليدي، فصاروا ينافسون copy.ai وجاسبر أيضا، وهذه كلها شركات مليارية. فهم انتقلوا من ملعب صغير وراحوا يعني على قولة شماث راحوا الميدان الأكبر أو الأرينا.
بس معاذ النقلة مهمة جدا، لأن الأول الجانب الأول اللي هو التصحيح والتدقيق الإبلائي كان فيه يعني استكشاف لي وش قيمته بالنسبة للأفراد وبالنسبة للشركات، لكن الجانب الثاني اللي هو توليد النصوص، حتى لو أخذنا حالات استخدام معينة زي التسويق، اليوم في رقم يعني الشركات كثيرة، الشركات الكبيرة تدفع لي الكوبي رايترز أو كاتبين النصوص والمحتوى من خلال ميزانيات الدعاية والإعلان حقتهم، فيقدرون يشوفون الفائدة وإعادة توزيع الصرف بشكل مباشر، فحتى تساعدهم في النمو زي ما ذكرت بعض الأرقام بشكل أسرع، لأن بالنسبة للعملاء ما هو نقاش على صرف جديد أو تكلفة جديدة قد ما هو نقاش على إعادة تحويل جزء من صرف أنت متعود عليه أو متوقع أنك تصرفه، لكن يقول نقدم لك إياه بجانب أسرع بخيارات أكثر بما إلى ذلك.
وهنا يعني عبدالله ملعب لازم
ميدان أكبر بكثير.
وهنا عبدالله لازم ننوه بخدمتين محليتين، خدمة شركة قلم وشركة لسان، واللي أيضا يقدمون التدقيق اللغوي والإملائي، لكن حسب اطلاعي ويمكن حديثي مع المؤسس لشركة لسان، أن شركة لسان يعني مبنية على أسس أو على نماذج لغوية ضخمة وباستخدام الذكاء الاصطناعي، فهي ليست، لأن التدقيق اللغوي ممكن يتم بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي المعتمدة سابقا واللي هي مبنية على مجموعة من القواعد، فأنت تقول إذا كذا كذا إذا كذا كذا، وتعطي عدد لا منتهي من القواعد للنموذج حقك، بينما لسان يعني كان يقول إنه لا، هو بناه من الصفر باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو درب النموذج على اللغة العربية ويعتقد إنه أفضل نموذج في العالم حسب كلام مؤسس في معالجة اللغة العربية، وانتقل مؤخرا يعني أعتقد استلهاما من شركة رايتر وغرامرلي أيضا للتوليد المحتوى التوليدي باللغة العربية. صراحة جربت النموذج وجيد صراحة، لكن يعني أمامه أيضا مساحة لتطوير، لكن الشركة عمرها أقل من سنتين، توه جديدة، ما أخذوا مئات الملايين مثل كثير من الشركات هذه، لكن أيضا نتمنى لهم يعني كل التوفيق. عبد الله، أحس أن عندك اقتراح ودك تقترحه.
والله عندي اقتراح، حلقة سوالف بيزنس، لقاء مشهور مع أحد مؤسسي جاهز والرئيس التنفيذي أستاذ حمد البكر، أعتقد كان لقاء مميز جدا، عجبني جدا، مشهور أنه بدأ النقاش مب بالأساسيات، يعني كلنا نعرف جاهز وكثير منا استخدمها ويستخدمها بشكل كبير، فكانت كل الأسئلة على جوانب يعني أكثر تفصيل وأسئلة يمكن في بال الكثير، وكذلك مستقبل الشركة وكيف يشوفه الرئيس التنفيذي. فأنا والله جدا استمتعت بالحلقة، وتكلمنا عن جاهز كثير الفترة الماضية، فحسيت جت بوقتها يعني، فأنصح فيها وبمتابعتها.
طيب جميل، أنا صراحة لي فترة استخدم جهاز الووب، ويوم نزلت الخاصية الجديدة شفت تغريدة للمؤسس اللي اسمه ويل أحمد، واللي يبدو لي أن عندي يبدو لي أن عنده أصول عربية، فأنصح بلقاء أجراه مع أحد البودكاسترز باسم How I Built Whoop، يعني عجبني جدا صراحة، و وشركة ملهمة وقطاع واعد، وأيضا يعني آخر تقييم الشركة كان 3.6 مليار، وشفنا يعني مؤخرا قبل كم سنة استحواذ جوجل على فيتبت بقيمة أكثر من 2 مليار. فقطاع صراحة جدا صعب، الشركة عمرها 10 سنوات، كيف انك تبني في هذا القطاع اي شيء له علاقة بالأجهزة الهاردوير اصعب بكثير من البرمجيات. فقصة ملهمة واعتقد انها ممتعة.
تتوقع يحطون شاشة في الويب؟
انا من انصار ان يكون في شاشة انالوج، على الاقل يكون فيها الوقت، لكن هو طبعا ضد الفكرة، على الله يهديه او يجي احد يبني شيء افضل.
يعطيك العافية
عبد الله، لا يمل، شوفك الأسبوع القادم. إلى
اللقاء. يعطيك العافية معاذ، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة. في إدارة الإنتاج أصيل بفرض، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.